الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على كتاب التوحيد من الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، وكنا انتهينا في الدرس الماضي من باب فضل لا إله إلا الله. نعم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: جزاء من أعرض عن التوحيد.
قال الإمام الوادعي رحمه الله: جزاء من أعرض عن التوحيد. الإعراض عن التوحيد أمر خطير جدا، فإن الإعراض عن التوحيد إعراض عن أصل الدين، وهذا يعتبر ناقض من نواقض الإسلام، كما عد ذلك الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه في رسالة نواقض الإسلام، قال: العاشر الإعراض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به. قال: والدليل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. فجعل الشيخ رحمه الله هذا الأمر أحد نواقض الإسلام. وقد يقول قائل: يعني ما ضابط الإعراض الذي يكون ناقضا من نواقض الإسلام؟ الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله له رسالة مفيدة جدا اسمها منهاج أهل الحق والاتباع عن أهل الجهل والابتداع. هذه الرسالة ذكر فيها مسائل مفيدة. قال: المسألة الرابعة: وما الإعراض الذي هو ناقض من نواقض الإسلام؟ المسألة الرابعة يقول: وما الإعراض الذي هو ناقض من نواقض الإسلام؟ وما الذي يصدق عليه الإعراض؟ ثم نقل عن الشيخ عبد اللطيف رحمه الله أنه قال: الجواب، يعني في ضابط هذا الإعراض الذي هو ناقض، قال: الجواب إن أحوال الناس تتفاوت تفاوتا عظيما، يعني في هذا، وتفاوتهم بحسب درجاتهم في الإيمان. قال: فإذا كان أصل الإيمان موجودا، أصل الإيمان موجودا، والتفريط والترك إنما هو في مود فيما دون ذلك من الواجبات والمستحبات، قال: وأما إذا عدم الأصل، هذا هو الشاهد، وأما إذا عدم الأصل الذي يدخل به في الإسلام وأعرض عن هذا بالكلية فهذا كفر إعراض. يقول الشيخ عبد اللطيف: وأما إذا عدم الأصل الذي يدخل به في الإسلام، اللي هو إيش؟ ما الذي يدخل به في الإسلام؟ لا إله إلا الله، أشهد، وأعرض عن هذا بالكلية فهذا كفر إعراض. يقول الشيخ سليمان ملخصا صفحة 82 من هذه الرسالة، قال: فتبين من كلام الشيخ أن الإنسان لا يكفر إلا بالإعراض عن تعلم الأصل، أن الإنسان لا يكفر إلا بالإعراض عن تعلم الأصل الذي يدخل به في الإسلام، لا ترك الواجبات والمستحبات. فدل هذا إخواني في الله على أن الإعراض عن التوحيد كفر بالله، الإعراض عن التوحيد الإعراب عن هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله ناقض من نواقض الإسلام. وابن القيم أيضا في المدارج الأول 366 ذكر كفر الإعراب, ذكر كفر الإعراب وعرفه بأنه أن يعرض عما جاء به الرسول لا يتعلمه ولا يعمل به ولا يصدقه ولا يكذبه, فذكر أن هذا النوع كفر بالله ويسمى كفر الإعراب. إذن الخلاصة إخواني الله في هذا أن الإعراب عن تعلم التوحيد, عن تعلم أصل الدين بالكلية, أنه ناقض من نواقض الإسلام, وأن العبد يكفر بذلك حتى لو كان في بيئة مسلمة, لكن معرض عن أصل هذه الكلمة لا يتعلم التوحيد ولا يعمل به ولا هو حول هذه العقيدة, فإن هذا خطر عظيم عليه كما سمعتم في كلام الشيخ عبد اللطيف وكذا في كلام الشيخ سليمان بن سحمان رحمة الله تعالى عليهما, وكذا أيضا فيما ذكره ابن القيم في المدارج. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا عفان
وهو ابن مسلم الصفار ثقة حافظ تقدمت ترجمته. نعم.
قال حدثنا سلام أبو المنذر,
سلام بن سليمان المزني أبو المنذر القارئ النحوي, سلام بن سليمان المزني أبو المنذر القارئ النحوي البصري الكوفي صدوق نهم أخرج له الترمذي والنسائي. يقول يعقوب الحضرمي لم يكن في وقته أعلم منه, لم يكن في وقته أعلم منه, كان فصيحا نحويا, وقيل لم يكن مثله في الإنكار على القدرية, هذا من فضل الله على العالم أن يمن الله عليه بالعلم وفي نفس الوقت أيضا بالحرص على السنة والذب عنها والرد على أهل البدع والأهواء. فسلام بن سليمان هذا يقولون لم يكن مثله في الإنكار على القدرية, كان شديد الإنكار عليهم وعلى الجهمية شديدا عليهم, حتى ذكر عفان تلميذه في هذا الإسناد قال عفان كنت عنده فأتاه رجل بمصحف فقال أليس هذا ورق وزاج, فقال سلام قم يا زنديق, قم يا زنديق, يعني يقول أليس هذا ورق وزاج ورق وحبر. وهذا حال الجهمية الذين يقولون إن الموجود في المصحف ليس كلام الله, ليس كلام الله وإنما هو مجرد أوراق وحبر ومداد. ولهذا صلى الله عليه وسلم والعافية ذهبت قيمة المصحف من قلوبهم ومنزلة المصحف من قلوبهم. ابن حزم ذكر في الفصل أن بعض هؤلاء أخذ المصحف وركله برجله وقال ليس هذا في ليس هذا كلام الله, إنما هذا ورق وماذا ومداد. وهذا كله بناء على العقائد المنحرفة في كلام الله التي ستأتي علينا إن شاء الله في قراءة هذا الكتاب. نعم.
قال عن عاصم بن بهدلة,
عاصم بن بهدلة عاصم بن أبي النجود, عاصم بن أبي النجود الأسدي مولاهم صدوق له أوهام وهو حجة في القراءة أحد أصحاب القراءات السبع أخرج له الجماعة. يقول سلم بن عاصم كان عاصم بن أبي النجود ذا أدب ونسك وفصاحة وصوت حسن, كان عاصم بن أبي النجود ذا أدب ونسك, ما أحسن هذا في طالب العلم أن يجمع بين العلم والأدب والنسك. وما المراد بالنسك؟ نعم العبادة, المراد بالنسك العبادة. فإذا جمع طالب العلم بين هذه الثلاث الأمور معنى ذلك أنه انتفع بالعلم الذي يتعلمه، معنى ذلك أن العلم أثر فيه، إذا جمع بين العلم والأدب والنسك. فهذا يقول في ترجمته كما سمعتم: كان ذا أدب ونسك وفصاحة وصوت حسن، وكان يعني مقبلا على قراءة القرآن. نعم.
قال عن أبي وائل،
سبحان الله، يعني ما أن أبا وائل الآن شيخ ابن سلمة شيخه، شيخ عاصم، لكن لأنه يحمل القرآن يقول عاصم ابن بهدلة: ما قدمت على أبي وائل من سفر إلا قبل كفي، إلا قبل كفي، مع أنه الآن سمع من وتلمذ من تلاميذه، لكن انظر كيف أن شيخه يجله هذا الإجلال لما يحمله من القرآن. قل: ما قدمت على أبي وائل من سفر إلا قبل كفي. نعم. أبو وائل هو شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي، ثقة من الثانية، أخرج له الجماعة، ومخضرم أدرك الجاهلية وأسلم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عياذا بالله ارتد مع من ارتد من قبائل العرب. ولهذا أبو وائل يقول للأعمش: يا سليمان، لو رأيتنا ونحن يوم بزاخة نفر من خالد بن الوليد حين قدم لقتال المرتدين. قال: وقد سقطت من على الناقة فكادت عنقي أن تندق، فلو مت يومئذ كنت من أهل النار. يعني أنه يحمد الله أن الله سلمه وعافه بعد ذلك ورجع إلى الإسلام وأقبل، فكان من أهل العبادة والإخبات والنسك، حتى قال الذهبي: كان من العلماء العاملين. نعم.
قال عن الحارث بن حسان،
صحابي الحارث بن حسان بن كلدة البكري الذهلي العامري، صحابي أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم.
قال: مررت بعجوز بالربذة منقطع بها من بني تميم.
مررت بعجوز بالربذة، الموضع المعروف، كان قريبا من المدينة، منقطع بها يعني ليس لها ظهر تركبه، ليس لها ظهر دابة تركبها. نعم.
قال: من بني تميم. قال: فقالت: أين تريدون؟ قال: فقلت: نريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت: فاحملوني معكم فإن لي إليه حاجة.
نعم.
قال: فدخلت المسجد فإذا هو غاص بالناس،
يعني فعل معها معروفا، وحملها رضي الله عنه إلى المدينة في الركب الذي كان معه. نعم.
قال: فدخلت المسجد فإذا هو غاص بالناس،
يعني ممتلئ بهم،
وإذا راية سوداء تخفق، فقلت: ما شأن الناس اليوم؟ قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها. قال: فقلت: يا رسول الله، إن رأيت أن تجعل الدهناء حجازا بيننا وبين بني تميم فافعل، فإنها كانت لنا مرة. قال: فاستوفزت العجوز وأخذتها الحمية، فقالت: يا رسول الله، أين تضطرك مضر؟ قلت: يا رسول الله، حملت هذه ولا أشعر أنها كائنة لخصما.
نعم. فإنه أراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الدهناء حجازا بينهم وبين بني تميم، هو بكري رضي الله عنه كما سمعتم عامري، فإذا بهذه المرأة ترد عليه التي أتى بها معه وفعل معها معروفا، وقالت: إن فعلت ذلك أين تضطر مضرك، بمعنى أنهم يتضررون من ذلك.
قال قلت يا رسول الله حملت هذه ولا أشعر أنها كائنة لي خصما. قال قلت أعوذ بالله أن أكون كما قال الأول. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما قال الأول؟ قال على الخبير سقط.
على الخبير سقط، يعني المراد بالخبير هنا العالم بالأمر، العالم بالأمر الذي عنده معرفة به، أي أنك وقعت عليه. هذا مثل من الأمثال، يأتي يسألك إنسان عن شيء أنت تعرفه، فمن أجل أن تؤكد له معرفتك بهذا الشيء تقول على الخبير سقطت، يعني أتيت عثرت على من ينبئك عن هذا الأمر بما تريد، بما تريد. وهذا مثل يعني جاء عن كثير أنهم تمثلوا به. الفرزدق مثلا تمثل به مع الحسين بن علي رضي الله عنهم حين خرج إلى العراق، فإنه لما اقترب من العراق لقي الفرزدق فقال له يا فرزدق كيف الناس، كيف أهل العراق؟ فقال الفرزدق على الخبير سقط، يعني على من هو عارف بأهل العراق، يا ابن رسول الله قلوب الناس معك وسيوفهم مع بني أمية، والأمر ينزل من السماء، يعني والأمر إلى الله، لكن قلوبهم معك، أما سيوفهم فهم عليك. فالشاهد أنه تمثل به. أيضا في المسند أن عبد الله بن عمرو بن العاص تمثل به لما سأله عمرو بن الحريش عن بيع الدواب بالدواب نسيئة، هل يجوز هذا؟ فقال ابن عمرو بن العاص على الخبير سقطت. ثم ذكر حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيع الإبل بإبل الصدقة حتى تأتي. وهكذا أيضا أبو سعيد الخدري في مسند أحمد أيضا تمثل به، كما في حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه أنه سأله عن الإزار إلى أين يكون، فقال أبو سعيد على الخبير سقط. فحتى قال النووي فيه جواز مدح الإنسان نفسه إذا كان إلى ذلك حاجة، إذا كان إلى ذلك حاجة جواز ممادحة الإنسان نفسه، قلنا جواز ممادحة الإنسان نفسه إذا احتاج إلى ذلك. نعم.
قال يقول سلام هذا أحمق، يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على الخبير سقط. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي، يستطعمه الحديث. قال إن عادا أرسلوا وافدهم قيلا، إن عادا أرسلوا وارد وافدهم قيلا،
نعم اسمه قيل، وافدهم اسمه قيل،
فنزل على معاوية بن بكر شهرا يسقيه الخمر وتغنيه الجرادتان.
جرادتان مغنيتان، مغنيتان لمعاوية بن بكر كما في الرواية الأخرى.
قال فانطلق حتى أتى على جبال مهرة فقال اللهم إني لم آتي لأسير أفاديه ولا لمريض فأداويه، فاسق عبدك ما كنت ساقيه، واسق معاوية بن بكر شهرا يشكر له الخمر الذي شربها عنده. قال فمرت سحابات سود فنودي أن خذها رمادا رمددا لا تذر من عاد أحدا. قال أبو وائل فبلغني أن ما أرسل عليه من الريح كقدر ما يجري في الخاتم.
طيب الرواية الثانية طويلة، طويلة وهي أوضح، وهي أوضح وفيها تفصيل، نقرأ إن شاء الله في الدرس القادم ونعلق عليها ونذكر إن شاء الله شيئا من فوائد الحديث. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.